بالله، من يستغيث بغير الله، من يدعو غير الله، من يلتجئ إلى غير الله، أيا كان هذا الغير، الدعاء والاستغاثة والطلب كل ذلك حق لله سبحانه وتعالى، لا حق فيه لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا غيرهم، هذا حق الله تبارك وتعالى. المؤلف رحمه الله لما عقد هذه الترجمة النافعة المباركة المفيدة لكل مسلم بدأ يسوق الأدلة، فنسمع الدليل الأول.
قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة، وفيها يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع من دون الله، هذا الخطاب خرج مخرج الخاص، والمراد العموم، المراد العموم ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، مثل قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا فيه أيضا إبطال للتعلق بغير الله أيا كان، لأن غير الله أيا كان لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، لا يعطي ولا يمنع، لا يخفض ولا يرفع، ليس بيده أي شيء، فالأمر بيد الله، والتدبير وتصريف هذا الكون إنما هو لله سبحانه وتعالى. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا المراد به الشرك، ظلم الشرك، لأن سبق أن عرفنا أن الظلم أنواع، وأشدها الشرك، وهو الظلم الذي وهو الذنب الذي لا يغفر، كما مر معنا في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومر معنا أيضا قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ومر معنا قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. فإن فعلت فإنك من الظالمين، المراد هنا ظلم الشرك، وهو ظلم النفس بفعل الذنب الذي لا يغفر، وهو الشرك بالله. ثم بين جل وعلا في هذا السياق المبارك ما يبطل الشرك وما يبطل التعلق بغير الله تبارك وتعالى أيا كان من تعلق به، بقوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، أي أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وهذه الآية لو عقلها الناس لما دعوا غير الله، ولما استغاثوا بغير الله، ولما طلبوا خلاص أمرهم ونجاة من مصابهم، لما طلبوا ذلك من غير الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، مثل قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، مثل قوله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالأمر بيده. فهذه الآيات المباركات لو عقلها الناس لما اتجهوا إلى غير الله، ولما تعلقت قلوبهم بغيره سبحانه وتعالى. فهذا يسميه أهل العلم نوع من الاستدلال بمعاني الربوبية على وجوب إخلاص الله بالألوهية والعبادة، استدلال بربوبية الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، أي أن الأمر بيده، فإذا تيقنت أن الأمر بيده فلم تدعو غيره، لم تستغيث بغيره، لم تلتجئ لغيره، وغيره ليس بيده شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي الأمر بيد الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية واضحة في الدلالة على الترجمة بإبطال التعلق بغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، وأن هذا الأمر لا يلتجى فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يكشف الضر إلا هو، ولا ينال العبد الخير إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يكون في هذا الكون إلا شيء أراده عز وجل.
قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه،
وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وهذه الآية الكريمة أيضا جاءت في إبطال الشرك، وفي سياق بيان إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه واحتجاجه عليهم وتقريره لهم التوحيد وإبطال الشرك بأنواع من الحجج وأنواع من الدلائل. يقول الله تبارك وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق أي لا عند غيره، من أراد لنفسه الرزق، أراد المال، أراد العافية، أراد الصحة، أراد الخلاص من مصاب، لا يبتغي ذلك إلا عند الله الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور وملكوت السماوات والأرض. فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له، لأن ما بكم من نعمة فهي منه تفضلا وإنعاما، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعم منه، والعطايا عطاياه سبحانه وتعالى، والفضل فضله. ولهذا نقول في التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، النعمة نعمته والفضل فضله والعطاء عطاؤه. فإذا الشكر له واشكروا له، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. واعبدوه أي أخلصوا العبادة له، ومن ذلك الدعاء والاستغاثة والسؤال. اعبدوه أي وحده، لا تتخذوا معه الشركاء. واشكروا له إليه ترجعون، أي مرجعكم يوم القيامة ومآلكم إلى الله، وستقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألكم يوم العرض عليه عما كنتم عليه في هذه الحياة. وأعظم سؤال يوجه للناس يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون، ثم يليه سؤال آخر ماذا أجبتم المرسلين. وجواب السؤال الأول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وجواب السؤال الثاني أشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا يجب على العبد أن يحقق الشهادتين في هذه الحياة حتى يصح منه الجواب يوم القيامة. ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا يقول في جواب هذا السؤال من هو في الدنيا ملتجئ إلى غير الله؟ ماذا يقول يوم القيامة في جواب هذا السؤال من هو في الدنيا ملتجئ إلى غير الله، يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ويطلب المدد والعون والشفاء من غير الله؟ إذا قيل له يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون، لو قال أعبد الله مخلصا له الدين ما صح منه هذا، لأنه لم يكن على هذه الحال، لم يكن على هذه الحال. فإليه ترجعون، ستقفون أمام الله وستعرضون على الله، ولا تخفى منكم خافية، وستسألون إذا رجعتم، إذا رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى سيسألكم عما قدمتم في هذه الحياة. وأعظم ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة ماذا كنت تعبد، أعظم ما يسأل عنه. يسأل ماذا كنت تعبد. إذا كان يعبد غير الله يسأل غير الله يستغيث غير، هذا مصيبة كبرى المصائب وبلية أعظم البلايا. خرج من هذه الدنيا وهو لم يحقق أجمل شيء فيها وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. خرج من هذه الدنيا وهو متعلق بمخلوقات مثله لا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع ولا تقبض ولا تبسط وليس بيدها شيء. يخرج من الدنيا وهو خسران أكبر خسارة، ليس في من خسر أشد خسارة منه، وإليه ترجعون. ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، أن المرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم من كل باطل، وفي أهم ذلك وفي مقدمته السلامة من الإيش؟ من الشرك. إلا من أتى الله بقلب سليم. الذي يأتي يوم القيامة وقلبه في الدنيا متعلق بغير الله والتجاءه إلى غير الله والسؤال لغير الله، لا يأتي بقلب سليم، لا يأتي بقلب سليم، لأن قلبه لم يسلم من التعلق بغير الله. فإذا عرف الإنسان أنه سيرجع إلى الله وسيقف أمام الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يعد لهذا اللقاء ولهذا الوقوف بين يدي الله، يعد قلبا سليما، سليما من الشرك وسليما من البدع وسليما من الضلالات، ويكون ملتجئا إلى الله مخلصا مفتقرا إليه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يعني تذكروا أن مرجعكم ومآلكم ومصيركم إليه. تذهب هنا وهناك في الدنيا، لكن النهاية أنك ماذا؟ راجع إلى الله سبحانه وتعالى.
قال وقوله:
من القصص المفيدة في هذا الباب أن الفضيل بن عياض لقي رجلا مرة، والرجل كان عنده تقصير في الأعمال، فقال له كم تبلغ من العمر، كم تبلغ من العمر؟ قال: أبلغ 60 سنة، أبلغ من العمر 60 سنة. فقال: أما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تبلغ نهايته؟ الآن أنت أوشكت تصل إلى نهاية الطريق. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعرف تفسير هذه الكلمة؟ هل تعرف معناها وتفسيرها؟ قال: وما تفسيرها؟ وقول الفضيل: هل تعرف تفسيرها؟ هذا فيه تنبيه إلى أن المسلم ينبغي أن يعرف تفسير ومعنى الأذكار التي يقولها، لأن كثير من المسلمين يردد الأذكار ولا يدري ما معناها، أو ربما بعضهم قد يفهم بعض الأذكار معنى غير صحيح أو غير دقيق. فقال له: هل تعرف تفسيره يعني هذا الكلام؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع، وهذا موضع الشاهد من القصة، وأنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فأعد للمسألة جوابا وأعد للجواب صوابا. إذا كنت تعلم أنك راجع أعد الجواب، إذا فاعلم أنك راجع، وإذا علمت أنك راجع يقول فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. فقال الرجل: وما الحيلة؟ يعني فهم الآن وذكره وانتبه. قال: ما الحيلة؟ قال: الحيلة يسيرة، وأهديها لكم يا أخوان هدية، والله كلمة رائعة جدا، وجاء في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الحيلة يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. إذا كان إنسان مضى عليه 50 سنة 60 سنة 70 سنة وعنده مخالفات، عنده أخطاء، عنده تجاوزات، وقع في أعمال من الشرك، أعمال من البدع، أعمال من الضلال، أمامه الباب الآن مفتوح قبل أن تخرج روحه من جسده. أحسن فيما بقي، يغفر لك ما قد مضى. لو كان اللي مضى 60 70 80 سنة يغفر لك إن تبت إلى الله وأحسنت فيما بقي من حياتك. ربما يكون الذي بقي يوم أو يومين أو ثلاثة أو ساعات يحسن فيها العبد ويتوب مما مضى يغفر له، وهذا من عظيم من الله سبحانه وتعالى. الذنوب مهما كثرت ومهما تعددت ومهما تنوعت لا يتعاظمها الإنسان، لا يتعاظمها الإنسان، بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع ويتدارك نفسه. إذا كان عنده مخالفات، أشياء من الشركيات، من البدع، من الضلالات، كان عليها، نشأ عليها، المجتمع الذي هو فيه يمارسها، كل ذلك يتركه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى به، يتركه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى به، لأنه إن لقي الله بهذه الضلالات مصيبة عظيمة جدا، وهو الآن في فسعة، عنده فرصة أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى عودة صادقة. فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، أي تذكر هذا الأمر جيدا. نعم.
قال وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الآية.
يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذه الآية ساقها المصنف رحمه الله لأن فيها إبطالا لدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، وأنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن من يدعو غير الله سبحانه وتعالى لا أضل منه ولا يستفيد من دعائه لغير الله إلا الخيبة والخسران في الدنيا والآخرة، وأن من يدعوهم من دون الله لا يستجيبون له بشيء لأنهم لا يملكون شيئا، وأيضا يوم القيامة يكفرون به ويتبرؤون منه وهم في الدنيا عن دعائه غافلون. فماذا حصل؟ يقول الله عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهنا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل ممن كان هذا شأنه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لو دعا آلاف الدعوات والتجأ إليه عشرات ومئات المرات لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه لا يملك. الملك بيد من؟ بيد رب العالمين. كشف الضر بيد رب العالمين، إجابة المضطر لرب العالمين، إغاثة الملهوف بيد رب العالمين، كله بيد الله. فهذا الذي يدعى من دون الله أيا كان لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم لا يشعرون بدعوة من دعاهم ولا يعلمون بدعوة من دعاهم، مع أن أهل الباطل وأئمة الضلال يدخلون على عوام الناس وجهال الناس أن هؤلاء المقبورين أو من يدعون يعلمون بـ 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 يعلمون بمن يدعوهم، ويعلمون بمن يلتجئ إليهم، هكذا يروجون حتى تروج الشرك وتروج الضلالة، فيروجون هذه الأمور بين الناس. والله يقول وهم عن دعائهم غافلون، لا يعلمون بمن دعاهم ولا يعلمون بحاله، بل بعضهم بلغ به من أهل الضلال أن يقول إن الولي أو من يتعلق به عالم ومطلع وحاضر وناظر ولا يخفى عليه شيء من أمرك، يصل بهم الحال إلى هذا الحد، ويبلغ بهم التعظيم يعني مبلغا عجيبا. أذكر مما مر معي من في هذا الباب من هذه الأخبار، أن رجلا في قضية ما حلف بولي يعظمونه، هم ورفقته، بولي يعظمونه حلف به، والحلف لا يجوز إلا بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يقول عليه الصلاة والسلام. فغضب صاحبه، أنا لما قرأت غضب صاحبه ظننت أنه غضب من أجل الوقوع في إيش؟ في الشرك. فغضب صاحبه، ثم قرأت فدهشت، فغضب صاحبه وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ والعياذ بالله، تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ انظر يعني التمادي في الشرك والعياذ بالله والضلال والتعلق بغير الله، ميت في قبره وتقول يعلم أنك تعلم أنك كاذب. يا سبحان الله، في حياته نبينا عليه الصلاة والسلام سمع امرأة أنصارية تنشد وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، هو المطلع والعالم بالغيب. قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. فأئمة الباطل ودعاة الضلال يروجون مثل هذه الأشياء عند العامة وعند الجهال، فيسبب عندهم تعلقا بهؤلاء وترك التعلق بالله، فيقعون في الشرك الصراع والكفر البواح والعياذ بالله. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي أن من يدعون من دون الله سيكونون لهم أعداء يوم القيامة، وأيضا يكفرون بعبادتهم وكانوا بعبادتهم كافرين، ويتبرأ يوم القيامة المتبوعين من الأتباع، وهذا هو معنى قوله: وتقطعت بهم الأسباب. وإذا كان من يدعونه من دون الله لا يرضى ذلك مثل الملائكة والأنبياء، فإنهم أيضا يتبرؤون منهم ويتبرؤون إلى الله سبحانه وتعالى من أعمالهم، فهم في حياتهم الدنيا الأنبياء كانت أعظم مهماتهم وأجل وظائفهم نهي الناس عن الشرك، فكيف يشركون هم مع الله؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فكيف يقال مدد يا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها يعلم التوحيد وينهى عن الشرك بالله. نعم.
قال: وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية.
وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآية أيضا من الدلائل الواضحة والبراهين البينة لإبطال دعاء غير الله والاستغاثة به، وأنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن إجابة المضطر وكشف السوء وإغاثة الملهوف هذا ليس لأحد إلا الله. وهنا أسألكم وتأملوا في الأمر، المشرك في زمن النبي، المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سئلوا هذا السؤال من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ترى هل يقولون أصنامنا؟ هل يقولون أصنامنا؟ لا والله لا يقولون أصنامنا، لأنهم يعرفون أن أصنام ما تملك هذا. ومر معنا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم يعرفون أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله، يعرفون ذلك. فانظر تقرير التوحيد من خلال هذا المعنى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله، أي كيف تتخذون معه آلهة معبودات تعبدونها وتسألونها وتستغيثون بها وأنتم تعلمون أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله، فكيف تتخذون الأنداد معه وهو المتفرد بهذه الأشياء؟ تفرد بإجابة المضطر وتفرد بكشف السوء وأنتم تعلمون ذلك، فلماذا تدعون غيره؟ أإله مع الله؟ قليل قليل ما تذكرون، يعني تذكركم قليل. لو أنكم تتذكرون هذا الأمر جيدا وتتأملونه مليا لما وقعتم في هذا الشرك. فهذا تقرير من أنفع ما يكون لإبطال الشرك، إبطال الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، بأن غير الله أيا كان لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء ولا يملك شيئا، وملك ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف يدعى غيره؟ كيف تتخذ الأنداد؟ كيف يلتجأ إلى غيره؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. نعم.
قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله.
ثم أورد هذا الحديث وهو في الطبراني كما ذكر المؤلف رحمه الله، ومن أهل العلم من له كلام في سنده، أورد هذا الحديث أن منافقا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذي المؤمنين، فقال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله، قوموا بنا نستغيث برسول الله. ماذا أراد من قال هذه الكلمة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن نذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونعرض عليه حالا، نقول أن هذا منافق يؤذي المؤمنين ويطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ إجراء حيال هذا الشخص. هذا مراد بقولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرادوا أن يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضوا عليه حاله، يقول هذا رجل يؤذي، فيطلبون منه أن يفعل شيء يتخلصون به من شره. العمل هذا من حيث هو حرام ولا جائز؟ جائز، يعني إذا كان إنسان مؤذي وتذهب إلى ولي الأمر تقول هذا مؤذي ودائما يؤذينا، هذا جائز، ما في شيء، حتى شكواك ليست بغيبة له ما دمت متظلم، فهذا العمل من حيث هو جائز. لكن عبروا عن هذا العمل بقول قوموا بنا نستغيث، قوموا بنا نستغيث، فكره النبي عليه الصلاة والسلام استعمال هذا اللفظ، وقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فكره منهم هذا اللفظ، يعني الأمر الذي أرادوه من حيث هو جائز، لكن العبارة يعني خانتهم العبارة، اللفظ المناسب فاختاروا نستغيث. فكره النبي عليه الصلاة والسلام استعمال هذا اللفظ، وهذا منه حماية لحمى التوحيد، حتى الألفاظ التي فيها شيء من الإشكال ما يريدها. وأعيد مرة ثانية حتى ننتبه للأمر، هؤلاء الذين قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله، أي شيء أرادوا؟ الشيء الذي أرادوه أو الأمر الذي أرادوه من حيث هو مباح ولا حرام؟ مباح. طلبوا أن يقوموا ويذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضوا عليه حال هذا المؤذي المنافق المؤذي، طلبوا هذا الشيء، هذا من حيث هو مباح، يجوز لمن اعتدي عليه ولمن ظلم ولمن أوذي أن يذهب إلى الوالي ويقول آذاني وهذا يؤذينا، لا بأس بذلك. فهم أرادوا هذا العمل، ولكن عبروا عنه بقولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره استعمال هذا اللفظ وقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة في مثل هذا المقام، فكيف بمن يستغيث به عليه الصلاة والسلام أو بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ ما كان أحد من الصحابة في حياته يأتي إليه ويقول يا رسول الله اشفي مرضي، ولا كان أحد منهم يقول يا رسول الله أغنني من فقري، ولا كان أحد منهم يقول يا رسول الله أدخلني الجنة، ولا يعرف هذا أبدا، لأن هذا كله من الشرك، طلب من غير الله شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فما كانوا يقولون ذلك. فأقول إذا كان عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذه العبارة مع أن العمل الذي أرادوه من حيث هو مباح، لكن أنكر عليهم العبارة بقولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله، أنكر العبارة، فكيف بمن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ واستغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة، مثل إنسان غريق في البحر وأمامه صاحبه أو أصحابه وناداهم قال أغيثوني أنا أغرق، هذا جائز ولا حرام؟ هذا جائز، لأن استغاثة وطلب غوث من مخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فهذا جائز. ومنه قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، لأن طلب من موسى شيء في مقدوره، هو أمامه وموسى أعطاه الله قوة في جسمه، طلب منه أن يساعده من أذى هذا الذي أمامه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. لكن لو أن هذا الذي في البحر أوشك أن يغرق ثم أخذ يهتف أدركني يا بدوي أو الحقني يا جيلان، هذا إيش يكون الآن؟ يأتي بعض دعاة الضلال وأئمة الباطل ويشوشون على العوام، يقول هذا لا شيء فيه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لا شيء فيه أن تستغيث، فيخلطون الأمور على عوام المسلمين ويلبسون على جهال حتى يوقعونهم في الشرك الصراح، يخلطون عليهم الأمور ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، فيقع العوام وجهال الناس في الشرك وفي الضلال وفي الباطل بسبب هؤلاء. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا رأيت الشيخ المعمم يحب أن يتمسح به وأن تقبل قدمه هذا دعك عنه، هذا دعك، هذا من أئمة الضلال، هذا من علامة الضلال، وهذا الذي يفتح للناس باب الباطل في حقه وحق غيره من توسلات واستغاثات إلى آخر ذلك. قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله، لا يطلب الغوث إلا من الله سبحانه وتعالى. والحديث دلالته واضحة على الترجمة من جهة إذا كان، ولاحظوا تقرير الاستدلال، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه مجرد اللفظ، أنكر عليه مجرد استعمال هذا اللفظ، فكيف بمن يطلب الغوث من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر منهم استعمال هذا اللفظ في أمر مباح، فكيف من يفعل الشرك الصراح والعياذ بالله؟ نعم.
قال: وفي مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص،
أي في قوله في الترجمة من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة هو من عطف العام على الخاص.
الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك،
وتفسير هذه الآية مر معنا في الشرح. نعم.
ثالثا أن هذا هو الشرك الأكبر،
أن هذا هو الشرك الأكبر، أي دعاء غير الله والاستغاثة بغيره، ولهذا قال: فإن فعلت فإنك من الظالمين. والظلم هنا المراد به الشرك، كما في قوله: إن الشرك لظلم عظيم.
رابعا أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين،
أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. والله عز وجل هنا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. فالآية تدل على أن أصلح الناس لو يفعل ذلك إرضاء لغيره يكون من الظالمين، فمكانة الشخص لا تعفيه ولا تبرئه إذا وقع في ذلك. ومثل هذه الآية قوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك. ونحن نستفيد من هذه الآية فائدة عظيمة: إذا كان أصلح الناس إن وقعوا في الشرك حبطت أعمالهم، كما قال الله في عموم الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، في عموم الأنبياء. وفي نبينا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أي من قبلك من الأنبياء، فليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك إن وقع من أصلح الناس يكون به ظالما، يكون به مشركا، ولا يعفيه كونه في الأول يعني أو في الأصل صالحا فوقع في ذلك، لا يعفيه. نعم.
خامسا تفسير الآية التي بعدها،
تفسير الآية التي بعدها مر معنا تفسيرها: تبتغوا عند الله الرزق. نعم.
قال ثالثا: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا،
كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. فمن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله في الدنيا لا يحصل شيئا، في الدنيا لا يحصل شيئا، لا يستجيبون له إلى يوم القيامة، في الدنيا لا يحصل شيئا، ويضر في الآخرة لأنه يلقى الله في الآخرة بما يلقاه به المشركون.
قال سابعا تفسير الآية الثالثة،
تفسير الآية الثالثة: هو من أضل ممن يدعو من دون الله، وقد مر معنا تفسيرها.
ثامنا أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه،
أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. كل مسلم لا يقول في دعائه إذا أراد الجنة إلا: اللهم إني أسألك الجنة، لا تطلب إلا من الله. والرزق أيضا لا يطلب إلا من الله، الذي يريد حياة، يريد صحة، يريد مال، يريد زوجة، يريد أي شيء، لا يطلب ذلك إلا. فابتغوا عند الله الرزق، لأنه بيده سبحانه وتعالى. المؤلف هنا يقول كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، يعني فكذلك الرزق، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله. وقد بلغ الحال ببعض الضلال أن الجنة نفسها أيضا يطلبونها من غير الله، بلغ الحال ببعض الضلال أن الجنة أيضا يطلبونها من غير الله. ومما قرأت في بعض كتب غلاة الصوفية في هذا الباب أن أحدهم كان عنده بستان، كان عنده بستان حديقة اعتنى بها واعتنى بإصلاحها إلى آخره، فمر به أحد أوليائهم المزعومين وطلب منه هذه الحديقة، طلب منه هذه الحديقة، والأولياء عندهم لا 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 لهم شان ولهم مكانة، فطلب منه الحديقة. قال له صاحب الحديقة أنا ما أعطيك حديقتي هذه إلا أن تعطيني بها مكان في الجنة، أنا ما أعطيك الحديقة إلا أن تعطيني مكان في الجنة. فيقولون في القصة أطرق هذا الولي رأسه قليلا ثم قال أعطيتك، قال أعطيتك مكان في الجنة، قال اكتب لي ورقة، اكتب لي ورقة. فكتب له ورقة أنا فلان بن فلان أعطيت فلان بن فلان حديقة في الجنة، يحدها من كذا جنة عدن، ويحدها جنة المأوى، ويحدها كذا بحورها وغلمانها وإلى آخره، تعدد له الأشياء التي وأعطيتها إياه. وأخذ هذا صاحب الحديقة الورقة وخرج من الحديقة ضمن الجنة، ضمن الجنة، أعطاه الولي جنة وأوصى قرابته أن ورقة هذه يدفنونه بها أو معه في قبره، هذا الجنة مضمونة الآن. فأصبحوا حتى الجنة يطلبونها من سيد الأولياء وإمام المتقين. لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، إيش قال له؟ بالله، من يستغيث بغير الله، من يدعو غير الله، من يلتجئ إلى غير الله، أيا كان هذا الغير، الدعاء والاستغاثة والطلب كل ذلك حق لله سبحانه وتعالى، لا حق فيه لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا غيرهم، هذا حق الله تبارك وتعالى. المؤلف رحمه الله لما عقد هذه الترجمة النافعة المباركة المفيدة لكل مسلم بدأ يسوق الأدلة، فنسمع الدليل الأول.
قال وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة وفيها يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعو من دون الله، هذا الخطاب خرج مخرج الخاص والمراد العموم، المراد العموم ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، مثل قوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا فيه أيضا إبطال للتعلق بغير الله أيا كان، لأن غير الله أيا كان لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، لا يعطي ولا يمنع، لا يخفض ولا يرفع، ليس بيده أي شيء، فالأمر بيد الله، والتدبير وتصريف هذا الكون إنما هو لله سبحانه وتعالى. قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا المراد به الشرك، ظلم الشرك لأن سبق أن عرفنا أن الظلم أنواع، وأشدها الشرك وهو الظلم الذي وهو الذنب الذي لا يغفر، كما مر معنا في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومر معنا أيضا قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ومر معنا قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، فإن فعلت فإنك من الظالمين، المراد هنا ظلم الشرك وهو الظلم وهو ظلم النفس بفعل الذنب الذي لا يغفر وهو الشرك بالله. ثم بين جل وعلا في هذا السياق المبارك ما يبطل الشرك وما يبطل التعلق بغير الله تبارك وتعالى أيا كان من تعلق به، بقوله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أي أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وهذه الآية لو عقلها الناس لما دعوا غير الله ولما استغاثوا بغير الله ولما طلبوا خلاص أمرهم ونجاة من مصابهم، لما طلبوا ذلك من غير الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، مثل قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، مثل قوله تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، فالأمر بيده. فهذه الآيات المباركات لو عقلها الناس لما اتجهوا إلى غير الله ولما تعلقت قلوبهم بغيره سبحانه وتعالى. فهذا يسميه أهل العلم نوع من الاستدلال بمعاني الربوبية على وجوب إخلاص الله بالألوهية والعبادة، استدلال بربوبية الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أي أن الأمر بيده، فإذا تيقنت أن الأمر بيده فلم تدعو غيره، لم تستغيث بغيره، لم تلتجئ لغيره، وغيره ليس بيده شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي الأمر بيد الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية واضحة في الدلالة على الترجمة بإبطال التعلق بغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، وأن هذا الأمر لا يلتجى فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يكشف الضر إلا هو ولا ينال العبد الخير إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يكون في هذا الكون إلا شيء أراده عز وجل.
قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه،
وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وهذه الآية الكريمة أيضا جاءت في إبطال الشرك وفي سياق بيان إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه واحتجاجه عليهم وتقريره لهم التوحيد وإبطال الشرك بأنواع من الحجج وأنواع من الدلائل. يقول الله تبارك وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق أي لا عند غيره، من أراد لنفسه الرزق، أراد المال، أراد العافية، أراد الصحة، أراد الخلاص من مصاب، لا يبتغي ذلك إلا عند الله الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور وملكوت السماوات والأرض. فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له، لأن ما بكم من نعمة فهي منه تفضلا وإنعاما، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعم منه، والعطايا عطاياه سبحانه وتعالى، والفضل فضله. ولهذا نقول في التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. النعمة نعمته والفضل فضله والعطاء عطاؤه. فإذا الشكر له واشكروا له، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. واعبدوه أي أخلصوا العبادة له، ومن ذلك الدعاء والاستغاثة والسؤال. اعبدوه أي وحده، لا تتخذوا معه الشركاء. واشكروا له إليه ترجعون، أي مرجعكم يوم القيامة ومآلكم إلى الله، وستقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألكم يوم العرض عليه عما كنتم عليه في هذه الحياة. وأعظم سؤال يوجه للناس يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون. ثم يليه سؤال آخر، ماذا أجبتم المرسلين. وجواب السؤال الأول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وجواب السؤال الثاني أشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا يجب على العبد أن يحقق الشهادتين في هذه الحياة حتى يصح منه الجواب يوم القيامة. ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا يقول في جواب هذا السؤال من هو في الدنيا ملتجئ إلى غير الله؟ ماذا يقول يوم القيامة في جواب هذا السؤال من هو في الدنيا ملتجئ إلى غير الله، يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ويطلب المدد والعون والشفاء من غير الله؟ إذا قيل له يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون، لو قال أعبد الله مخلصا له الدين ما صح منه هذا، لأنه لم يكن على هذه الحال، لم يكن على هذه الحال. فإليه ترجعون، ستقفون أمام الله وستعرضون على الله، ولا تخفى منكم خافية، وستسألون إذا رجعتم. إذا رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى سيسألكم عما قدمتم في هذه الحياة. وأعظم ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة ماذا كنت تعبد، أعظم ما يسأل عنه يسأل ماذا كنت تعبد. إذا كان يعبد غير الله، يسأل غير الله، يستغيث، هذا مصيبة كبرى المصائب وبلية أعظم البلايا. خرج من هذه الدنيا وهو لم يحقق أجمل شيء فيها، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. خرج من هذه الدنيا وهو متعلق بمخلوقات مثله، لا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع ولا تقبض ولا تبسط، وليس بيدها شيء. يخرج من الدنيا وهو خسران أكبر خسارة، ليس في من خسر أشد خسارة منه. وإليه ترجعون. ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، أن المرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من كل باطل، وفي أهم ذلك وفي مقدمته السلامة من الإيش؟ من الشرك. إلا من أتى الله بقلب سليم. الذي يأتي يوم القيامة وقلبه في الدنيا متعلق بغير الله والتجاءه إلى غير الله وسؤاله لغير الله، لا يأتي بقلب سليم، لا يأتي بقلب سليم، لأن قلبه لم يسلم من التعلق بغير الله. فإذا عرف الإنسان أنه سيرجع إلى الله وسيقف أمام الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يعد لهذا اللقاء ولهذا الوقوف بين يدي الله، يعد قلبا سليما، سليما من الشرك وسليما من البدع وسليما من الضلالات، ويكون ملتجئا إلى الله مخلصا مفتقرا إليه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يعني تذكروا أن مرجعكم ومآلكم ومصيركم إليه، تذهب هنا وهناك في الدنيا، لكن النهاية أنك ماذا؟ راجع إلى الله سبحانه وتعالى.
قال وقوله،
من القصص المفيدة في هذا الباب أن الفضيل بن عياض لقي رجلا مرة والرجل كان عنده تقصير في الأعمال, فقال له فقال له كم تبلغ من العمر, كم تبلغ من العمر؟ قال أبلغ 60 سنة, أبلغ من العمر 60 سنة. فقال أما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تبلغ نهايته, أن أنت أوشكت تصل إلى نهاية الطريق؟ قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعرف تفسير هذه الكلمة, هل تعرف معناها وتفسيرها؟ قال وما تفسيرها؟ وقول الفضيل هل تعرف تفسيرها, هذا فيه تنبيه إلى أن المسلم ينبغي أن يعرف تفسير ومعنى الأذكار التي يقولها, لأن كثير من المسلمين يردد الأذكار ولا يدري ما معناها, أو ربما بعضهم قد يفهم بعض الأذكار معنى غير, غير, غير صحيح أو غير دقيق. فقال له هل تعرف تفسيره يعني هذا الكلام؟ قال وما تفسيره؟ قال إنا لله أي أنا لله عبد, وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع, وهذا موضع الشاهد من القصة, وأنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فأعد للمسألة جوابا, وأعد للجواب صوابا, إذا كنت تعلم أنك راجع أعد الجواب, إذا فاعلم أنك راجع, وإذا علمت أنك راجع يقول فاعلم أنه سائلك, وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. فقال الرجل وما الحيلة؟ يعني فهم الآن وذكره وانتبه. قال ما الحيلة؟ قال الحيلة يسيرة, وأهديها لكم يا إخوان هدية, والله كلمة رائعة جدا, وجاء في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام, قال الحيلة يسيرة, أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى, فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى, أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. إذا كان إنسان مضى عليه 50 سنة 60 سنة 70 سنة وعنده مخالفات, عنده أخطاء, عنده تجاوزات, وقع في أعمال من الشرك, أعمال من البدع, أعمال من الضلال, أمامه الباب الآن مفتوح قبل أن تخرج روحه من جسده, أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. لو كان اللي مضى 60 70 80 سنة يغفر لك إن تبت إلى الله وأحسنت فيما بقي من حياتك, ربما يكون الذي بقي يوم أو يومين أو 3 أو ساعات يحسن فيها العبد ويتوب مما مضى يغفر له, وهذا من عظيم من الله سبحانه وتعالى. الذنوب مهما كثرت ومهما تعددت ومهما تنوعت لا يتعظمها الإنسان, لا يتعظمها الإنسان, بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع ويتدارك نفسه. إذا كان عنده مخالفات, أشياء من الشركيات, من البدع, من الضلالات, كان عليها, نشأ عليها, المجتمع الذي هو فيه يمارسها, كل ذلك يتركه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى به, يتركه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى به, لأنه إن لقي الله بهذه الضلالات مصيبة عظيمة جدا, وهو الآن في فسحة, عنده فرصة أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى عودة صادقة. فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون, أي تذكر هذا الأمر جيدا. نعم.
قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له, ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الآية.
يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذه الآية ساقها المصنف رحمه الله لأن فيها إبطالا لدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، وأنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن من يدعو غير الله سبحانه وتعالى لا أضل منه ولا يستفيد من دعائه لغير الله إلا الخيبة والخسران في الدنيا والآخرة، وأن من يدعوهم من دون الله لا يستجيبون له بشيء لأنهم لا يملكون شيئا. وأيضا يوم القيامة يكفرون به ويتبرؤون منه وهم في الدنيا عن دعائه غافلون. فماذا حصل؟ فماذا حصل؟ يقول الله عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهنا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل ممن كان هذا شأنه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لو دعا آلاف الدعوات والتجأ إليه عشرات ومئات المرات لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه لا يملك. الملك بيد من؟ بيد رب العالمين. كشف الضر بيد رب العالمين، إجابة المضطر لرب العالمين، إغاثة الملهوف بيد رب العالمين، كله بيد الله. فهذا الذي يدعى من دون الله أيا كان لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم لا يشعرون بدعوة من دعاهم ولا يعلمون بدعوة من دعاهم، مع أن أهل الباطل وأئمة الضلال يدخلون على عوام الناس وجهال الناس أن هؤلاء المقبورين أو من يدعون يعلمون بـ 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 يعلمون بمن يدعوهم ويعلمون بمن يلتجئ إليهم، هكذا يروجون حتى تروج الشرك وتروج الضلالة، فيروجون هذه الأمور بين الناس. والله يقول: وهم عن دعائهم غافلون، لا يعلمون بمن دعاهم ولا يعلمون بحاله، بل بعضهم بلغ به من أهل الضلال أن يقول إن الولي أو من يتعلق به عالم ومطلع وحاضر وناظر ولا يخفى عليه شيء من أمرك، يصل بهم الحال إلى هذا الحد ويبلغ بهم التعظيم يعني مبلغا عجيبا. أذكر مما مر معي من في هذا الباب من هذه الأخبار أن رجلا في قضية ما حلف بولي يعظمونه، هم ورفقته، بولي يعظمونه حلف به، والحلف لا يجوز إلا بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يقول عليه الصلاة والسلام. فغضب صاحبه، أنا لما قرأت غضب صاحبه ظننت أنه غضب من أجل الوقوع في إيش؟ في الشرك. فغضب صاحبه، ثم قرأت فدهشت، فغضب صاحبه وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ والعياذ بالله، تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ انظر يعني التمادي في الشرك والعياذ بالله والضلال والتعلق بغير الله، ميت في قبره وتقول يعلم أنك تعلم أنك كاذب، يا سبحان الله. في حياته نبينا عليه الصلاة والسلام سمع امرأة أنصارية تنشد وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، هو المطلع والعالم بالغيب. قالت وفينا رسول الله وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. فأئمة الباطل ودعاة الضلال يروجون مثل هذه الأشياء عند العامة وعند الجهال، فيسبب عندهم تعلقا بهؤلاء وترك التعلق بالله، فيقعون في الشرك الصراح والكفر البواح والعياذ بالله. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي أن من يدعون من دون الله سيكونون لهم أعداء يوم القيامة، وأيضا يكفرون بعبادتهم وكانوا بعبادتهم كافرين، ويتبرأ يوم القيامة المتبوعين من الأتباع، وهذا هو معنى قوله وتقطعت بهم الأسباب. وإذا كان من يدعونه من دون الله لا يرضى ذلك مثل الملائكة والأنبياء، فإنهم أيضا يتبرؤون منهم ويتبرؤون إلى الله سبحانه وتعالى من أعمالهم، فهم في حياتهم الدنيا الأنبياء كانت أعظم مهماتهم وأجل وظائفهم نهي الناس عن الشرك، فكيف يشركون هم مع الله؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فكيف يقال مدد يا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها يعلم التوحيد وينهى عن الشرك بالله. نعم.
قال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية،
وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآية أيضا من الدلائل الواضحة والبراهين البينة لإبطال دعاء غير الله والاستغاثة به، وأنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن إجابة المضطر وكشف السوء وإغاثة الملهوف هذا ليس لأحد إلا الله. وهنا أسألكم وتأملوا في الأمر، المشرك في زمن النبي، المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئلوا هذا السؤال من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ترى هل يقولون أصنامنا؟ هل يقولون أصنامنا؟ لا والله لا يقولون أصنامنا، لأنهم يعرفون أن الأصنام ما تملك هذا، ومر معنا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم يعرفون أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله، يعرفون ذلك. فانظر تقرير التوحيد من خلال هذا المعنى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أي كيف تتخذون معه آلهة معبودات تعبدونها وتسألونها وتستغيثون بها وأنتم تعلمون أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله، فكيف تتخذون الأنداد معه وهو المتفرد بهذه الأشياء؟ تفرد بإجابة المضطر وتفرد بكشف السوء وأنتم تعلمون ذلك، فلماذا تدعون غيره أإله مع الله قليل قليل ما تذكرون، يعني تذكركم قليل، لو أنكم تتذكرون هذا الأمر جيدا وتتأملونه مليا لما وقعتم في هذا الشرك. فهذا تقرير من أنفع ما يكون لإبطال الشرك، إبطال الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، بأن غير الله أيا كان لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء ولا يملك شيئا، وملك ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف يدعى غيره؟ كيف تتخذ الأنداد؟ كيف يلتجأ إلى غيره؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نعم.
قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله.
ثم أورد هذا الحديث وهو في الطبراني كما ذكر المؤلف رحمه الله، ومن أهل العلم من له كلام في سنده. أورد هذا الحديث أن منافقا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذي المؤمنين، فقال بعض الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله، قوموا بنا نستغيث برسول الله. ماذا أراد من قال هذه الكلمة: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن نذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونعرض عليه حالا، نقول أن هذا منافق يؤذي المؤمنين، ويطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ إجراء حيال هذا الشخص. هذا مراد بقولهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرادوا أن يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضوا عليه حالة، يقول هذا رجل يؤذي، فيطلبون منه أن يفعل شيئا يتخلصون به من شره. العمل هذا من حيث هو حرام ولا جائز؟ جائز، يعني إذا كان إنسان مؤذي وتذهب إلى ولي الأمر تقول هذا مؤذي ودائما يؤذينا، هذا جائز، ما في شيء، حتى شكواك ليست بغيبة له ما دمت متظلم، فهذا العمل من حيث هو جائز. لكن عبروا عن هذا العمل بقول: قوموا بنا نستغيث، قوموا بنا نستغيث. فكره النبي عليه الصلاة والسلام استعمال هذا اللفظ، وقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فكره منهم هذا اللفظ، يعني الأمر الذي أرادوه من حيث هو جائز، لكن العبارة يعني خانتهم العبارة، اللفظ المناسب، فاختاروا نستغيث، فكره النبي عليه الصلاة والسلام استعمال هذا اللفظ، وهذا منه حماية لحمى التوحيد، حتى الألفاظ التي فيها شيء من الإشكال ما يريدها. وأعيد مرة ثانية حتى ننتبه للأمر: هؤلاء الذين قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله، أي شيء أرادوا؟ الشيء الذي أرادوه أو الأمر الذي أرادوه من حيث هو مباح ولا حرام؟ مباح. طلبوا أن يقوموا ويذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضوا عليه حال هذا المؤذي المنافق المؤذي، طلبوا هذا الشيء، هذا من حيث هو مباح، يجوز لمن اعتدي عليه ولمن ظلم ولمن أوذي أن يذهب إلى الوالي ويقول: آذاني وهذا يؤذينا، لا بأس بذلك. فهم أرادوا هذا العمل، ولكن عبروا عنه بقولهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره استعمال هذا اللفظ وقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة في مثل هذا المقام، فكيف بمن يستغيث به عليه الصلاة والسلام أو بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ ما كان أحد من الصحابة في حياته يأتي إليه ويقول: يا رسول الله اشفي مرضي، ولا كان أحد منهم يقول: يا رسول الله أغنني من فقري، ولا كان أحد منهم يقول يا رسول الله أدخلني الجنة، ولا يعرف هذا أبدا، لأن هذا كله من الشرك، طلب من غير الله شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فما كانوا يقولون ذلك. فأقول إذا كان عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذه العبارة مع أن العمل الذي أرادوه من حيث هو مباح، لكن أنكر عليهم العبارة بقولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله، أنكر العبارة، فكيف بمن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ واستغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة، مثل إنسان غريق في البحر وأمامه صاحبه، أو أصحابه، وناداهم قال أغيثوني أنا أغرق، هذا جائز ولا حرام؟ هذا جائز، لأن استغاثة وطلب غوث من مخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا جائز. ومنه قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، لأن طلب من موسى شيء في مقدوره، هو أمامه وموسى أعطاه الله قوة في جسمه، طلب منه أن يساعده من أذى هذا الذي أمامه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. لكن لو أن هذا الذي في البحر أوشك أن يغرق ثم أخذ يهتف أدركني يا بدوي أو الحقني يا جيلان، هذا إيش يكون الآن؟ يأتي بعض دعاة الضلال وأئمة الباطل ويشوشون على العوام، يقول هذا لا شيء فيه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لا شيء فيه أن تستغيث، فيخلطون الأمور على عوام المسلمين ويلبسون على جهال حتى يوقعونهم في الشرك الصراح، يخلطون عليهم الأمور ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، فيقع العوام وجهال الناس في الشرك وفي الضلال وفي الباطل بسبب هؤلاء. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا رأيت الشيخ المعمم يحب أن يتمسح به وأن تقبل قدمه وأن هذا دعك عنه، هذا دعك، هذا من أئمة الضلال، هذا من علامة الضلال، وهذا الذي يفتح للناس باب الباطل في حقه وحق غيره من توسلات واستغاثات إلى آخر ذلك. قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله، لا يطلب الغوث إلا من الله سبحانه وتعالى. والحديث دلالته واضحة على الترجمة من جهة إذا كان، ولاحظوا تقرير الاستدلال، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه مجرد اللفظ، أنكر عليه مجرد استعمال هذا اللفظ، فكيف بمن يطلب الغوث من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر منهم استعمال هذا اللفظ في أمر مباح، فكيف من يفعل الشرك الصراح والعياذ بالله؟ نعم.
قال وفي مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص،
أي في قوله في الترجمة من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة هو من عطف العام على الخاص.
الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك،
وتفسير هذه الآية مر معنا في الشرح. نعم.
ثالثا أن هذا هو الشرك الأكبر،
أن هذا هو الشرك الأكبر، أي دعاء غير الله والاستغاثة بغيره، ولهذا قال فإن فعلت فإنك من الظالمين، والظلم هنا المراد به الشرك، كما في قوله إن الشرك لظلم عظيم.
رابعا أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين،
أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، والله عز وجل هنا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين، فالآية تدل على أن أصلح الناس لو يفعل ذلك إرضاء لغيره يكون من الظالمين، فمكانة الشخص لا تعفيه ولا تبرئه إذا وقع في ذلك. ومثل هذه الآية قوله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك. ونحن نستفيد من, من, من هذه الآية فائدة عظيمة. إذا كان أصلح الناس إن وقعوا في الشرك حبطت أعمالهم كما قال الله في عموم الأنبياء ولا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في عموم الأنبياء. وفي نبينا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت, أي من قبلك من الأنبياء, فليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك إن وقع من أصلح الناس يكون به ظالما, يكون به مشركا, ولا يعفيه كونه في الأول يعني أو في الأصل صالحا فوقع في ذلك, لا يعفيه. نعم.
خامسا تفسير الآية التي بعدها.
تفسير الآية التي بعدها مر معنا تفسيرها, تبتغوا عند الله الرزق. نعم.
قال سادسا كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا, فمن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله في الدنيا لا يحصل شيئا, في الدنيا لا يحصل شيئا, لا يستجيبون له إلى يوم القيامة, في الدنيا لا يحصل شيئا, ويضر في الآخرة لأنه يلقى الله في الآخرة بما يلقاه به المشركون.
قال سابعا تفسير الآية الثالثة.
تفسير الآية الثالثة هو من أضل ممن يدعو من دون الله, وقد مر معنا تفسيرها.
ثامنا أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله, كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله, كما أن الجنة لا تطلب إلا منه, كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. كل مسلم لا يقول في دعائه إذا أراد الجنة إلا اللهم إني أسألك الجنة, لا تطلب إلا من الله. والرزق أيضا لا يطلب إلا من الله, الذي يريد حياة, يريد صحة, يريد مال, يريد زوجة, يريد أي شيء لا يطلب ذلك إلا, فابتغوا عند الله الرزق لأنه بيده سبحانه وتعالى. المؤلف هنا يقول كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله, يعني فكذلك الرزق, كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله. وقد بلغ الحال ببعض الضلال أن الجنة نفسها أيضا يطلبونها من غير الله, بلغ الحال ببعض الضلال أن الجنة أيضا يطلبونها من غير الله. ومما قرأت في بعض كتب غلاة الصوفية في هذا الباب أن أحدهم كان عنده بستان, كان عنده بستان حديقة اعتنى بها واعتنى بإصلاحها إلى آخره, فمر به أحد أوليائهم المزعومين وطلب منه هذه الحديقة, طلب منه هذه الحديقة, والأولياء عندهم لا 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 لهم شان ولهم مكانة, فطلب منه الحديقة. قال له صاحب الحديقة أنا ما أعطيك حديقتي هذه إلا أن تعطيني بها مكان في الجنة, أنا ما أعطيك الحديقة إلا أن تعطيني مكان في الجنة. فيقولون في القصة أطرق هذا الولي رأسه قليلا ثم قال أعطيتك, قال أعطيتك مكان في الجنة, قال اكتب لي ورقة, اكتب لي ورقة. فكتب له ورقة أنا فلان بن فلان أعطيت فلان بن فلان حديقة في الجنة يحدها من كذا جنة عدن ويحدها جنة المأوى ويحدها كذا بحورها وغلمانها وإلى آخره, يعدد له الأشياء التي وأعطيتها إياه. وأخذ هذا صاحب الحديقة الورقة وخرج من الحديقة ضمن الجنة, ضمن الجنة, أعطاه الولي جنة وأوصى قرابته أن ورقة هذه يدفنونه بها أو معه في قبره, هذا الجنة مضمونة الآن. فأصبحوا حتى الجنة يطلبونها من سيد الأولياء وإمام المتقين لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، إيش قال له؟